الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
كان درسنا الأخير السنة الكبرى في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسلم على المسلم خمس. قرأنا عليكم الحديث رواه ورواية أخرى ست، وهذه السادسة هي قول عليه السلام: وإذا استنصحت فانصحني. فتكلمنا على هذه الجملة بما يسر الله عز وجل في الدرس الأخير، وصار الكلام حولها خلاصته أن النصيحة واجبة من المسلم للمسلم سواء طلبت منه أو لم تطلب، إلا أنها أشد وأشد حينما تطلب منه، فحينئذ يتأثر عليه حينما تطلب منه، فحينئذ يتأثر عليه أن ينصح أخاه المسلم. نفتح من هذا غير الشيء هو عزم أن النصيحة، وعزم ببيان أن النصيحة تتطلب أحيانا من الناصح أن يذكر شيئا يعرض عادة وشرعا، بل ويعتبر غيبة، ومع ذلك ففي سبيل النصيحة يستطاع ذلك، بل يجوز، بل قد يجب ذلك أحيانا. الغيبة التي هي محرمة في الكتاب والسنة، وقد وصفها الرسول عليه السلام من المعلوم في صحيح مسلم: يترك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، فذكرك أخاك بما يكره أحيانا جائز، بل قد يجب كما ذكرنا آنفا. من العلماء بحث طويل في هذا الموضوع، والإمام الغزالي في كتاب الإحياء له كتاب خاص في كتبه الكثيرة، كتاب ذم الغيبة والنميمة. والإمام الشنقيطي رحمه الله له رسالة خاصة في هذا الموضوع. والمهم أن تحريم الغيبة أمر مجمع عليه، لا مجال للبحث فيه، لا سيما وقد تقدم معنا في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الموضوع بأحاديثه الصحيحة. وإنما الغرض الآن هو بيان ما يجوز من الغيبة مما يتحرج منه كثير من الناس، إما تورعا ورعا باردا، وإما يعلم الإسلام. فهذا النوع من العلم هو الذي ينبغي نشره وإذاعته بين الناس حتى يصبح معلوما، كما الأصل في الغيبة معلوم عند الجميع. الأصل في الغيبة التعليم، فلا أحد يجهل يظن من المسلمين أن استرادة المسلم لمسلم حرام، ولكن الجماهير يجهلون أن هناك شيء من الغيبة يجوز بل قد تجوز. ها هنا يدير الآن كلامي ربطا له بموضوع قول عليه السلام: وإذا استنصحت فانصحه. إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن أرقى، إما يريد أن يشاركه مثلا أو يريد أن يتزوج منه من أبي من بنته من أختي من أبيه فيسأله ماذا تعلم عن هذا الرجل؟ ماذا تعلم عن أخته عن بنته؟ المعتاد بمثل هذا السؤال أن يجاب عليه اللهجة العامية المعروفة كل الناس خير بركة وقد يعلم أن هذا المسؤول عنه ليس فيه كل الخير وكل البركة بل قد يكون عكس ذلك فيه كل الشر جدا هذا الذي يرسم الحقيقة عن هذا السائل المستمتع أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال فهل هو أمين وقد يكون هو أعمله وجربه وخبره عن قربه فهم وجده ليس أمينا فيصدم عنه ويصدم عليه بزعم أن هنا تنطبق القاعدة العامة الغيبة ذكر تأخرت من الناس مثل هذا النوع قال العلماء تأكيدا للمبدا العام بالغيبة المحرمة قالوا يقول الشعر وهذا ليس طبعا من أجاز الشعراء وإنما هو من شعر الفقهاء فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة القدح ليس بغيبة في ستة متولي ومعلق ومعلم ومجاهر شفقا ومستسلم ومن طلب الإعانة في إدارة ممكن هذه أنواع ستة جمع أحد العلماء في هذه الوصول تنتصف وكل نوع من هذه الأنواع لا بعيد عن السنة الصحيحة فأول ذلك قال القدح ليس غريبة في ستة متظلمين أولهم المتظلم المظلوم الذي يشكو ظلمه إلى غيره وفي هذه الحالة لا بد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه وأن يذكر نوع ظلمه إياه هذا بلا شك غيبة ولكن هذه الغيبة ليست داخل المسألة العامة وإنما هذه مستثنات حتى القرآن الكريم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلا من ظلم فيجوز للمظلوم أن يذكر ظالمه بالسوء من القول لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المظلوم وفي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام مبينا الآية لي الواجب يحل عرضه وعتيبته اللي هو المناقة مناحشة عليه الدنيا ويأتي صاحب الدين يطالبه فيماطله كل يوم بكرة بعد بكرة كما هو معروف عن كثير من الناس وليس ذلك عن عذر فعلا أي عن عدم وجود ما يبدي به بينه وإنما هو في استفادة من هذا المال الذي بين يديه ولو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه وقال عليه الصلاة والسلام لي الواجب مماطلة الواجب بما يفيده ما عليه من الدين يحل عرضه يحل للدائن أن ينال من عرضه ويجب أن نتذكر أن العرض اللغة ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه بل ما يمسه بصورة عامة في قلوبه فهنا يحل عرضه أن يحلوا للدائم أن يناطل للمدين أن يكره المناطل. فهذا رجل مثلا أعطيناه أعلناه بيناه إلى موعد مسمى وهو اليوم طول الشهر والشهران والثلاثة من هذه ويوسى بضغط الناطل وما هو عن فقل فإنما عن بخل وشح سوف نعطلنا لكم استغلال هذا المال لصالح الحق. فيحل مصره لصاحب الحق أن ينال منه لا ينال منه أن يقول مثلا كما جل تعالى من بعض الناس ممن لا خلاق له يصبه لشركه لأهله لأبيه ربما وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخص أول وفيما يتعلق بمماطلته بالوفاء بسيد ثانيه. قال عليه السلام عفوا على عيبه قال عقوبته وهذه العقوبه انما هي للحاسب. الحاسب يجوز ان يحبس الدائن المدين الا ما تبين له انه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الاحاديث التي تشهد باسماء المظلوم فيما اذا استغاث ظالمه من الغيبه المحرمه. وهناك قصه وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها اولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبه وفيها شيء من اسلوب الرسول ورسول الله وسلامه عليه في معالجته اخطاء الظالمين وفي اتصاله بالمظلومين. فقد جاء في الحجر المفرد للامام البخاري وسنة ابي داود وغيرهما عن حديث ابي هريره وغيره ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ولدي فامره عليه الصلاه والسلام بان يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق عش البيت قال له كان وحط في الطريق ووافق المخطب والمرجى من هذا الامر الجنون وهو ان الناس سيسترعي صداعهم ويسرق اموالهم. انسان اخرج متاع البيت عرشه كله ووضعه في قلب في قلب فلم كان يتساءل فلم يسأله مالك هذا لم يوقع ثم كان من يريد ان يقول جاري ورمي فما يكون من الناس وهم العهد بتوجيه الاسلاميه الصريحه الصحيحه التي لا تعرف بالنفاق والمداهنه معنا وما يكون منهم الا ان يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المساب او الشتائم كافيه لتاثير الرجل ولذلك ما كان منه الى ان ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مرجان بان يرجع متاعه الى داره فقد لعن الناس قال لقد لعنك الله قبل ان يلعنك الناس بسبب بدائه بداره المسلم. وهنا كلما جاء الرجل اولا الى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قائلا جاري ولدي كنت سأل هو هذا الجار انا يكره ان يقال امام الناس بل امام كل الناس انه والد لا تكفي يكره ذلك يكره ذلك. اذا هذا يمكن ان يدخل تحت المبدا العام الغيبة يترك أخاك مما يكره فهل هذا الغيبة يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يكن لم يكتب هذا المظلوم خطأ الظالم من باب يعني يسلم النفس وشفاء غيرها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رفع الغنى عنه من جانب الظالم. ولهذا لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف المنكر عليه وحده تجريبة، هذه تجريبة داخلة في المجال العام. هذا الذي ينبغي أن يحفظ، وهذا هو النوع الأول. قال ابن قبيل والنوع الثاني ومعلق، وهذا مما يقع كثيرا وكثيرا ويخل كثير من الناس للقيام به. المعلق له أمثلة من رأس حياتنا كما ذكرنا آنفا، ولكن السنة لابد من الاكتشاف بها لا سيما في مثل النسخة الثالثة التي هي تقييد لمبدأ عام. الغيبة ذكر تأخرت ما يكره إلا في كذا وكذا ذكر مواطن الاتفاق هو منها المعلق. السنة حفظت لنا مثالا صالحا لما نحن فيه، حيث جاء في صحيح البخاري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جحيم بن ميم أبا جحيم، ولا يختلفن على أسماء كنه أبي جهل، وإنما هو أبو جهل هو من أصحاب الرسول عليه السلام الذين آمنوا به. قالت هذه المرأة إن أبا جهل ومعاوية خطبان، فأنا تقول فبما تنصح يا رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحها بأحدهما، ولكنه ذكر لها ما لا بد من ذكره مما نحن في قبضه مما يمكن أن يعتبر ذلك بعض الجهلة أو بعض المتنبئين غيرة. الرسول عليه السلام استغرب، لكن استغرب جائز بل واجب. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جوابه لها وصف كل من الخاطبين لها، أو بالأحرى بيان حيث كل من الرجلين بنصف لعرف النساء عادة. قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا طبعا من كل النساء على التفسيرين المسؤولين عن العلماء، يعني هذه الجملة أكثرها بمعنيين أولهما أقوى عندنا من الآخر. المعنى الأول أنه ضراب للنساء، فهو لما قال عليه السلام لا يضع العصا على عاتقه بناية أنه مستعد لأن يضرب زوجته لأقل خطيئة تنظر لها، وبالطبع هذا الشيء لا يرى فيه النساء، فكأنه يقول رجل لا عيب فيه إلا هذا، فإن كان من احتلال حملي فهو معروف. وأما معاوية فرجل صغير فاتني بذكر التفسير الثاني لقوله عليه السلام فرجل لا يضع عصا على عاتقه، اي انه كناية عن انه كثير الانصار، لان العرب عادة يضعون المحجن العصا على كتفهم ويعلقون الزاد على رأس العصا ويمشون ويسافرون، فهذا كناية عن ان رجل كثير الانصار. وهذا ايضا عيب بالنسبة للنساء، لان النساء إن القليلات منهن يرغبن في أزواجهن أن يكونوا مثلهن من قواعد البيوت، وأن لا يخرجوا لا سيما مرات وفي أيام كثيرة وكثيرة في الأسفار ولو في السفر فلم يرجع. فهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. لكن جاءت رواية أخرى أحددت أن المراد بهذه الجملة اللطيفة لا يضع العصا على عاتقه أنه يغض النساء لأفعال الأسفار. أما الرجل الآخر الذي فطبق فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه أما معاوية رجل صعود طبعا لئن غل وعل وبال أحدكم إلى معاوية حينما صار ملك الملوك وخليفة المسلمين فهذه الدنيا يكون الإنسان في أول الأمر صعودا ثم تدور الدنيا يدور بالمرة وإذا يصبح بحق أو بباطل على الأنسان يصبح رئيسا. فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا كان رجلا صعودا لا يرضى له ولا أحد يلتفت إليه. وهذا أيضا عيب مثل النساء. النساء مثل رجل حسين النسيم الجميل الوجيه إلى آخره. هكذا قال الرسول عليه السلام ذكر لها عيب كل من الخاطبين. وهنا الشاهد على الغيبة الجواب لا، أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع بما نهى الناس عنه، وثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يستغني من وراء ذلك مصلحة خاصة للمسلم أو عامة للمسلمين. وهنا دليل جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف كل من الرجلين بتلك المرأة لم يحصل اثنين منهما ولم يكن بينه وبين أحد منهما أي عداوة مطلقة، ولكنه ذكر ذلك نطقا للسائلة حين قالت إن أبا جهل ومعاوية خطباني. قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فرجل صالح. ماذا كان عاقبة هذه الاستشارة من هذه المرأة وتوجيه الرسول عليه السلام لها؟ ما سمعتم أن انصرفت عن كل من الرجلين. فدل الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفضل الصحابة أظن إن لم تكن إذا تأتي أنه أسامة أسامة بن زيد. قالت فوجدت منه الرجل الصالح أو كما قالت إذا وجدته وجدته هو المغيب فهو المعصوم. لو أن مثل هذا الأمر وقع اليوم ويقع كثيرا كثيرا وسمع أحد ذلك الجاهلين أو المتنفعين رجلا يقول لفلان التي استنصحته أما فلان تعيب كذا وكذا وفلان عيب كذا ولكن إذا متأخر على الإلقاء هكذا يقولون يجهلون الذين النصيحة. ولذلك العلماء جزاهم الله خيرا جمعوا لنا الموضوع من جميع جوانبه فما تركوا حديث الرسول عليه السلام الغيبة لتلك أعضاءها من الهجرة هكذا على الإطلاق حتى يعيش المسلمون دون أن يتناصحوا بل وضحوا أن هناك أمورا داخل في معنى الغيبة بصورة عامة لكنها مستثنات من حكم تحريفها. فقد تغير معنى الآن النوع الأول المتولد والنوع الثاني المعلق ومعلق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق تلك المرأة بحال وفي بيان. أما الثالث هو المحجب متولد ومعلق ومحجب التحذير. هذا أمر خطير جدا وهذا ينبغي أن نتخلق نحن بهذا الخلق ولا ندع الناس كما يروي بعض الغافلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الناس في غفلاتها يطرق حديثا الجزء الأول من كلامهم والكلمة الأخيرة من كلامهم البعض. قال الله عليه السلام دعوا الناس كلام ثالث لطائم مثله ولكن تمامه ليس له علاقة بتلك اللفظة التي ألفقها بالحديث الصحيح، إما جاهل أو مغرب. كمان الحديث الصحيح مسلم دع الناس يرزق الله بعضهم البعض، وهذا له علاقة بالسماسرة الذين يخرجون عادة قديما، وربما يكون شيء من هذا حتى اليوم، لأن ليس خيرا قديما كان يخرج رجل فيتنقى الضجر أن يأتوه الفرات بالثمن بالجد بالحليب بالأشقى إلى آخره من بلد من خارج بلد، فيضع لهم الشعر الذي يضعه هو. ففي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني يدخل السوق ويجيهم كما يرزق الله عز وجل. فجاء بعض الجاهلين او المغربين كما قلنا فحلق تمام الحديث ونصب مكانها في البيت وهي فضلاتها، دعوا الناس في فضلاتها. وما كنت اظنه ان مثل هذا الحديث ينطوي على فقيه، قد ينطوي ان يكون حديثا غير صحيح، اما ينطوي على معناه ويتاثر به وهنا الشاهد. ما كنت اظن هذا حتى سمعته باذني وانا في اول طلب العلم، وكان لم يصل علمي يومئذ الى هذا الذي احدثه به الان، ان هذا الحديث لا يعصر اوصافه، حتى فوجئت به من احد المشايخ توفي ورحمه الله، حيث كان هناك مسجد في المنطقه كنا نسكن فيها قديما مع والدي رحمه الله فيه قبر، فكنت احاول ان اهم للناس ان الامر كما قال ابن خير رحمه الله مسجد وقبر لا يجتمعان في الاسلام، وكان الناس جمهور الناس يستغربون هذا لانه مع الاثر الشديد يجدون اكثر مساجدهم القديمه فيها قبر او اشعر، وما سمعوا احدا من هؤلاء المشايخ يقول لهم مثل هذا الكلام انه على الاقل لا يجوز للكفر في مثل القبر. وكان لي صديق وكانت صراحته في حديث العالم، فلما بلغه ما اقول فحدثني عند ذلك الشيخ وبظني ان هذا الشيخ غير عالم فاضل وانه سيكون الحج عليه، فاجتمعت به وفي ذلك واذا بالشيخ جمع بين امرين متناقضين. اولا كان عند حس الظن به حيث انه وافقني على هذا الحكم، وهذا قل من وافقني حتى اليوم من الشيخ لان الامر قد عمر صم تسليما واكثرهم لا يعلمون من السنه الا شيئا قليلا جدا، اما هذا الرجل توافقني ولكن بقدر ما سرني احذرني، حيث قال لكن لا اكل مال اخر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتها. أنا قلت آنفا لأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته بعد، ولكن أذكر الشيخ على هذا الحديث صحيح، قال لي أنا قلت لكن إذا كان هذا الحديث صحيح أي أمر معروف عن المنكر؟ يعني إذا كنت عندي من الثقافة عندي، أما هذا الحديث فلم يكن عندي اليوم، فهذا معناه يا شيخ تعطيني الحكم حكم الشرعي أمر معروف عن المنكر مأمورين في القرآن والسنة إلى آخره. ثم هذا الموضوع غير الموضوع، لكن انا باقي الشرع الحديث في الدنيا مثل هذا الحديث انا كنت انتهي ولو بعد هذه متاخر من الليل وفتر الدار الا راسا بدات ابحث في سؤال الله مذكور في الكتب الاقتصاديه الصحيحه الضعيفه اللي انا اذكره فلا ازال اذكره انني رجعت اول ما رجعت الى كتاب كشف الخطا وموجود الانذار عن احاديث مشهوره بين الناس للشيخ اسماعيل عجلوني، واذا به يذكر الحقيقه السابقه ان الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اما دعوا الناس في غفلاتها فهو ينقل بما اظن عن الحافظ السقاوي او الحافظ العسلاني لان هذه اللفظه لا اصل لها، الحمد لله في البحث اللي بحثت مع الشيخ في نادس المباني العامة طابق الواقع أن هذه الأرض لا تصح للشفة لنبي صوفنا. فأردت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضح لنا فيما سبق من الأمس أنه لا مانع من ذكر المسلم يعيد فيه نصحا لغيره أو تحذيرا، فليس يجوز للمسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا أن يرمش قطعة رزقا أو يرمش قطعة. كذلك التحذير، التحذير أمر هام لأن أيضا ذلك التجار الأمر المعروف لا ينكر. ومن أحاديث الرسول عليه السلام قوله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا فيخرج أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله فواجب عليك أن تحذره. لتحذير الرسول عليه السلام في الحديث السابق لا تصاحب إلا مؤمنا، لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة الصاحب شاهد. فحينما ترى الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا سفهاء لا خلاق لهم فيجب أن تخشى عليه أن يسحبوه إلى ما لا خلاق له. لذلك ينبغي عليك أن تحذره. هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال مثل الجنين الصالح كمثل بايع الجسم إما أن يعطي وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال قمحة. فقال الشيء للشم شيء تتنبي طريقة ينجر قسم من ماله لسبيل أن يستشم رائحة طيبة بشيئة. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لا بد مستفيد منه. فمثل بايع النسك إما أن يعطيك مجانا وإما أن تشتري منه بالفلوس وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليد في السوق كمثل الحجاج إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. أيضا الصاحب شاهد سهل إن كان صالحا نبع ولو نبع رسيب جدا كالرائحة الطيبة. وإن كان صالحا أضر بك إما ضرا بيضا فهو ليس معه بأن يعرف ذلك وإما دون ذلك يستشم منه رائحة الكريهة. نعم أيضا يذكرها الأستاذ بقوله عليه السلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يلتحي له خليلا وصاحبا وصديقا على دين خليله. هذا كله يصل إلى المعنى المشهور صاحب الثاني لذلك فليس من الغيبة إذا أردت أن تحذر مسلما من مصاحبة جماعة أو فرد أن تقول فلان فيه كذا وكذا، لأنك لا تريد الشماتة في هذا وإنما تريد تحذير صاحبك عنه. هذا القصة الثانية المحدث. ثم قال والمجاهر فسقا المعلن سفه وطيوره واتيانه لله تبارك وتعالى لا يبالي في ذلك الفرق. وهذا الفرق بين من يعصي الله ويتكسر بمعصيته فهذا لا يجوز ارادته، هذا داخل في المادة العامة في الطاقات المعصى. اما الذي يعلن سفه وطيوره بل وقد يفتخر بذلك ولا يبالي بالله سلم ولا هذا لا يتنهى. هذا كما قال عن السلام في الحديث الصحيح كل أمتي معافى إلا المهاجرين أمرنا يا رسول الله قال هو الذي يحيطه يعطي الله عز وجل ثم يفتحه فيحدث الناس بما بعد فيكشف ستر الله عنه كل أمة معارك يعني ربنا عز وجل معاصي المبتلين بالمعاصي المتفكرين بها ما لا يعاصي الجاهلين بها فكما يقتل مع الجهل المضارعة والمفاخرة فهذا تأثيره أشد كثير يعني الجهل المعصية الجهل المعصية أشد تأثيرا من المعصية التي يقتل بها والتقاط المعصية أشد تأثيرا وأشد إجرارا للآخرين من الذي يجهل بها فقط ولا يتفاخر بها فهذا الذي يخطب ويخرج عن طاعة الله عز وجل علنا لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله فهذا ليس له غيره فلا يستدل على هذا بما هو مشهور في بعض كتب الوثائق والتصوف مما يعزى الى الرسول عليه السلام ولا يخاف لقولهم ليس لفاكة غيبة وقولهم أتبعون يقولون عن الرسول عليه السلام أتبعون عن ذكر الفاجر بما فيه اذكروا الفاجر بما فيه يحذروا الناس هذا الحديث هذا من جملة الأمثلة الكثيرة التي تجعل علماء الحديث يقولون لا ينبغي النظر إلى الحديث تصحيحا من زاوية معناه فإذا كان معناه صحيحا فيكون الحديث صحيحا بمعنى يكون الرسول عليه السلام قد قال الجواب لا لا يلزم صحة المعنى صحة المبنى صحة ترتيب البدن وأن الرسول عليه السلام هكذا قالها لا تلازم على الأمرين أبدا وإلا لم يكن هناك فقهاء لم يكن هناك علماء يتكلمون بالكلام الحسن وبالحكم بعد ما هذا موجود في طبيعة الحال فالحكم التي تصدر من العلماء مستقاة بلا شك من الكتاب والسنة لكن إظهارها وترتيب مليئة لن تظهر من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لذلك لا يجوز أن ينسب كل كلام جميل أو صحيح نفسه إلى الرسول عليه السلام لأننا نعلم يقينا أن الناس لا يزالون ينطقون بالحكمة وندري أن الرسول عليه السلام وإن كان هو رب الحكمة ولكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل الجمل التي وردت إلينا أريد أن أقول ليس لفاتة المريض هذا صحيح أي ما له لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذاك الحديث الثاني وأرجع في التعبير قال أتنعون أتتمرعون عن ذكر الفاتة بما فيه الحقيقة على الإنسان هذه الآن هو تحذير الناس من أن يقعوا بمثل هذا التمرع الثاني رجل عاش في الأرض هكذا رزقا وغيورا جهرا وعلنا هذا من الورع من قدر لا هذا المعنى صحيح لكن المبنى أي الجملة ما صحت تصدق لنا لحاصلة قالوا أتنعون عن ذكر الفاجر بما فيه بقال السجاري لا تتوضع ولا تتوضع ذلك كل يكون الفاجر بما فيه يحرم الناس صحيح الغاية من ذكر الفاجر الفاجر المعلن من فسخ الهجومي هو تحقيق الناس منه فقول لا أستدل على هذا النوع الواضح وهو المجاهد صدقا لا أستدل على استفائه من الغيبة المحرمة لحديث ليس لفاسق الغيبة والحديث الآخر تتبعون أنك الفاجر ما فيه انظروا الفاجر ما فيه يحذر الناس وإنما كما أقول دائما رابطا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني عالما فقيه عما لم يصح عنه وهناك في صحيح البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إذن له بئس أكل عشيرة هود
كان لنا أي سبب لأنه لمعه كان من لمع بيش أخلع سورة نور فلما دخل الرجل هشة إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس ما جلس وتحدث ما تحدث وما انكر عليه وكانت آخر الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فاستعن كبارها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول حينما استأذن الرجل بئس أخذ على سورته وحينما جلس معه إلى به يهاششه ويباشره ولذلك قالت يا رسول الله أنها تريد أن تستنطق من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خفي عليها كيف قلت بئس أخذ على سورته ثم حششت إليه ورسلت فأجابها بخلي عليه الصلاة والسلام عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة اليوم القيامة من يستقيم الناس مخافة شرهم إن شر الناس عند الله منزلة اليوم القيامة من يستقيم الناس مخافة شرهم
حكم التشهد على التشهد الاول الصلاة على اثمان الرسول عليه السلام هل هي مكروهة وما الدليل وهل يكمل المصلي التحيات يعني الصلاة على الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ليس لها محل الا التشهد ثم التشهد كما هو معلوم تشهدات الرباعية والثلاثية فاتفق العلماء على أن التشهد الأخير هو ضمن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في التشهد الأول هل يشفع الصلاة على الرسول عليه السلام أم لا الأحناف كرهوا ذلك كراهة تحريمية الشافعية رأوا ذلك مسنونا مشروعا وهذا الذي لا نشك فيه مطلقا لأن الأحاديث التي جاءت في شرعية الصلاة على الرسول عليه السلام الصلاة مطلقة لم تقيد بالتشهد الثالث ولا بعد سيأخذ من الوقت كثير ولكن أكتفي بهذا الإيجاز مع حديث صحيح الموضوع وهو من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في بعض أحاديثها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه صلى 9 ركعات جلس على الركعة الثامنة وتشهد من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الركعة التاسعة هذا نص صريح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه سبب
أيوة رب سنة دعاء المريض الاستغفار وإذا كان كذلك فهل نطلب منه الدعاء لنا؟
أفضل هذا ذكرت أنه بقي شيء من جواب على السؤال الثاني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا نجعلها بتراء وإنما كاملة يعني كما يقول المذهب الشافعي أن يقول الله صل على محمد ولا يصل الآن لو قالوا على آل محمد ثم يقوم نقول لم تأتي الصلاة هكذا لكن جاءت سلسلة متعددة بعضها فيها قول وبعضها فيها قصص فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام وسريع القراءة ليس بطيئة فهو قد جرب لأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إذا يكون قام الإمام ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وقد كنت جمعتها في كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأخطرها أن يسمع بين قوله الصلاة والتبريك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكثر شيء جاء، فإن استطاع أن يتم بها وإلا يتابع الإمام وليس عليه شيء، وإنما إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، لأن هذه الصلاة أكمل. والبحث هذا طويل، ويكفي أن تتذكر حديث الصحابة لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قالوا هذا السلام قد عرفناه، يعني السلام التشهد. إذن كل سلام التشهد معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث، وعلى اختلاف الروايات كما قلنا آنفا، منها الطويل ومنها القصير. نعم.
كان حديث سؤال عن دعاء المريض ورد السنة أنه مستجاب، وإذا كان كذلك فهل يطلب منه الدعاء؟
في بعض الأحاديث أن دعوة المريض مستجابة، وأنا الآن غير مستعجل لها، فليصبر علينا السائل لأننا في صدد هذا البحث، يعني عيادة المريض، فقد يأتي في الكتاب تجار الحديث أو ما يقوم مقامه.
هل يأتم من يصلي في سقف مقطوع بمنبر أو غيره من الأعمدة؟ وما الدليل على ذلك وعلى من يقع الإذن؟ مع العلم أن السقف قد يكون الأول إذا قبل. قد يكون
السقف الأول إيش؟
من ورد فيه
قبل. الرسول عليه السلام قد قال صحيح من وصل سقفا وصل الله، ومن قطع سقفا قطع الله. هذا الحديث صريح الدلاله، لان قطع السقف اثم، ولذلك فينبغي على المسلم ان لا يقطع السقف لشخصه ولا يتخذ الاسباب التي تقطع السقف. اما النص الاول من كلامه بشخص تواضع انه الصف ما كمل تبتدي انت تتركه وتستعمل صف ثاني، هذا معروف وهذا لا يجوز كما هو واضح. لكن لا يتخذ الاسباب، هذا له صور كثيره. من كان مثلا مهندسا معماريا لا يخصص مسجدا يضع فيه منبرا طويلا يبقى الصف الاول ثم الثاني، فانه يشمله حديث الثالث ومن قطع الصف قطع الله، لانه تقدم لقص الصف بل اكثر من صف. كذلك هذا المهندس يجب ان يخطط اليوم كاعتقادي بناء مساجد بدون دواري عضلات، لأنها تقطع السقوف كما هو مشاهد. والهندسة العصرية اليوم فيما رأيت في بعض بلاد الغرب وما سمعت أيضا تساعد على بناء أكثر مسجد بدون أي عضلة في وسط المسجد. وطبعا لست مهندسا حتى أشرح لكم، ولكن لست بحاجة إلى ذلك، لكن هذا ممكن عمليا. وإن افترضنا أن ما في بلاد لما يوجد فيها مثل هؤلاء المعماريين أو المهندسين، فحينئذ يجب أن يكون تخطيط المسجد في وضع الثواني يلاحظ فيها أن يكون خلف الصف، وإلا يضطر المستطيلة الصف أن يضطروا على جانبي العظام أو الثاني. كل هذا يؤخذ من قوله من وصل صفا قطع الله ومن قطع صفا قطع الله. الذي يخطط الى مسجد ليس فيه عظامه، هذا يشمله الشوط الاول معنيه من وصل صفا قطع الله، هذا لم يبقى في المسجد صف يضطر الى ان ينقطع. فالعصر بالعصر فالله عندما كان غافلا وليس عنده العلم فعسى ان يكون ذلك عذرا له عند الله سبحانه وتعالى. ومن دخل مسجدا وفيه من هذه المنابر الجائره الظالمه التي بنيت على معصيه الله ورسوله وعلى خلاف سنته في منبره عليه ان يحاول الصلاه في الصف الاول عن يسار المنبر وان لا يصف عن يمين المنبر لان هذا الصف منقطع. وان كان الصف تم فان يعطي الصف الثانيه وثالثا الى صدر الامر حتى يتصل الصف من يسار من يمين الى يسار. وهذا المحافظة على هذه السنة سبب لعدم تعريض صلاة المصطفين هكذا للبطلان في بعض الأحيان ولو أن ذلك يقع أحيانا نادرا. فكنت ذكرت لكم مرة وأذكر لكم هذا باختصار بما فيه من العبرة. كنت مرة لصلاة الصبح في مسجد مضارع الفوقاني وهو من المساجد القديمة فيه منبر يقطع الصف وكان يومين يوم جمعة صف جمعة. فلما قدموني أنا لا أحفظ سورة السجدة أمامها أولا وثانيا عندي رأي بأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن المحافظة على سورة السجدة دائما وأبدا وإن كان من السنة ليس ذلك من الواجب. فالشاهد أنا ابتدأت من سورة كهف آية على الفاضل وقرأت ما يسر الله عز وجل. فلما ركعت روى الناس كلهم ساجدون معادي غلبت عليه المعادي أن التكبير الأولى في صبح الجمعة هي السجود فسجد الجميع. فالذين كانوا من خلفي حجوا أن يراجعوا ولسوا بالسجد فتدارسوا أمرهم وشاركوني في السجود في الرجوع. أما الذين خلفي منبر سلفي ما شاء الله إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده وهناك مجلس مع الفوضى والشوشرة ما أدري إيش قالوا جاهل الكلام الله أعلم. يعني بعد الصلاة صلينا والجماعة ما جعلتوا شو من الزوج سكيت فأسألهم ويذكرهم يا جماعة وعرضوا العجب إذا كنتم متأذين أن الإمام يقرأكم سورة قاف القرآن المجيد أبصر سورين قاف القرآن المجيد وبين ما ألهمني الله حكمة قام أقول كافها يا عين صاد. ما الفرق بين هذا وهذا؟ لو هذا وقع في بلاد العجم كان كثيرا فكيف انتم عرب لكن الظاهر بذاتكم مشغول وراء الزرع والبعر والبقر وما شابه ذلك. الشاهد هذا كله من مفاسد المنبر لان الجماعه اللي كانوا وراي مباشره تقال لزرعه الامر اما اولئك ما حسوا بشيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمده الى اخره وقتل الصلاه. هذا من شؤم مخالفة السنية وقد يدخل في عقل كبير من الناس خاصة الذين هم كثير وعن اتصال السنة لأن فيها في الكوفية إن كان ست درجات ولا ست درجات أنت ما بتعرف الكوفية لكن هذه شرع على فعل الرسول عليه السلام وعلى قوله عندما أمر النجار أن يصنع له منبر صنعه له ست درجات. هذا توصية الرسول عليه السلام أجمل. لماذا؟ لأنه الغاية منبر ظهور الشهر ست درجات من خلال الغرفة ثم ينبغي أن لا يرفع الصفوف ست درجات ما يرفع الصفوف وأنا مجرد في بعض المساجد التي تملك الناس فيها في السنة. فمخالفة السنة دائما شؤم وضرر لكن قد يحس به من عنده إحساس بأهمية السنة وقد لا يحس به من تبلد ذهنه وعلمه على ما وجد عليه الناس. لهذا أقول من مواصفات المسجد السني هو أن يكون منبره ست درجات ومنبره شرع الإسلام أولا، وثانيا أن يكون وسط المسجد، وما يقال إذا فرط المسجد هذه بدعة أخرى، والناس أصبحوا اليوم مثل الرجالات القانون اللي بيضعوا القوانين من عند أنفسهم، خلط نزل ما دعوا يترى هيك صواب ذلك فيه إيجاب سريعة وقريبة يغيروا هذا القانون. عم يغيروا عراهم بالتساتير، إيش رأيكم؟ التساتير التي المفروض فيها أن تظل كما هي، لا تغير ولا تبدل. عم يغيروا فيها، يغيروا بدل ليش؟ لأنها ليست تنزيلا من حكيم الأمين. المسلمون مع الأسف المتأخرون هكذا يفعلون، فإن دينهم تحت التجربة حطوا المنابر الطويلة قطعت صفوف مئات السنين، أخيرا صفوا بدونهم رأسهم، فانتبهوا أن هذا شو الفائدة من قطع الصف هذا، لكن خذوا بالجانب ايش الأيسر أو الأيمن. طيب كان ايش يا أخي؟ ما تتبوى السنة خير الهدى ولا محمد، لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الجملة خير الهدى ولا محمد، فلا غرابة أن نلتزم نحن دائما وأبدا، حتى أن يستيقظ هؤلاء الغافلون النائمون إلى اليوم دائما يقول خير الهدى ولا محمد، وهم يعلمون أن محمد كان ست درجات، فما يقنعون بهذا إلا بالتجارب. آخر تجربة يا سيدي لا بالوقت ولا بالزاوية هيك، وإنما من فوق يتعملون منه من فوق على طريقة الكنائس تماما، فكأن المساجد انطبق عليها اليوم إخبار رسول عليه السلام الذي يتحدث عن الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، بينما منبر نور ثلاث درجات يحقق الغرض ولم يكن بالكلمتين ولا فيها المباراة والمفاخرة. وهكذا يعيش المسلمون في تجارب دين واضح بين، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلى هالك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، والسلام عليكم ورحمة الله.